بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي الموسوم بمعالم التنزيل. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الروم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة الروم مكية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، غلبت الروم. قال قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المشركون يودون أن تغلب فارس الروم، لأن أهل فارس كانوا مجوسا أميين، والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب. فبعث كسرى جيشا إلى الروم، واستعمل عليه رجلا يقال له شهريراز. وبعث قيصر جيشا إلى فارس، واستعمل عليهم رجلا يدعى يحفص. فالتقيا بأذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم، فغلبت فارس الروم. فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فنشوا فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم؟ فلا تفرحوا، فوالله لا يظهرن على فارس على ما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال: كذبت. فقال: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه. والمناحبة المراهنة على 10 قلائص مني و10 قلائص منك. فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت. ففعلوا، وجعل الأجل 3 سنين. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وذلك قبل تحريم القمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9، فزايته في الخطر وماده في الأجل. فزايته في الخطر وماده في الأجل،
يعني مدة في الأجل.
فخرج أبو بكر ولقي أبيا فقال: لعلك ندمت. قال: لا، فتعال أزيدك في الخطر وأمادك في الأجل، فأجعلها 100 قلوص و100 قلوص إلى 9 سنين، وقيل إلى 7 سنين. قال: قد فعلت. فلما خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه فلزمه، وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة، فأقم لي كفيلا. فكفل له ابنه عبد الله ابن أبي بكر. فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه، فقال: لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلا. فأعطاه كفيلا، ثم خرج إلى أحد. ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بارزه. وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، وذلك عند رأس 7 سنين من مناحبتهم، وقيل كان يوم بدر. قال الشعبي: لم تمضي تلك المدة التي عقدوا المناحبة بين أهل مكة وفيها صاحب قمارهم أبي بن خلف، والمسلمون قمارهم أبو بكر، وذلك قبل تحريم القمار، حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنموا الرومية. فقمر أبو بكر أبيا وأخذ مال الخطر من ورثته، وجاء به يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به. وكان سبب غلبة الروم فارسا على ما قاله عكرمة وغيره أن شهراز بعدما غلبت الروم لم يزل يطأهم ويخرب مدائنهم حتى بلغ الخليج. فبينما أخوه فرخان جالس ذات يوم يشرب، فقال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى. فبلغت كلمته كسرى، فكتب إلى شهريراز: إذا أتاك كتابي فبعث إلي برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك، إنك لن تجد مثل فرخان، إن له نكاية وصوتا في العدو، فلا تفعل. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه فعجل برأسه، فراجعه فغضب كسرى ولم يجبه، وبعث بريدا إلى أهل فارس أني قد نزعت منكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان الملك، ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة أمره فيها بقتل شهريراز، وقال إن إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطيه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع إليه الصحيفة، فقال أتوني بشهريراز، فقدمه ليضرب عنقه، فقال لا تعجل علي حتى أكتب وصيتي، قال نعم، فدعا بالصفت فأعطاه ثلاث صحائف وقال كل هذا رجعت فيك كسرى، وأنت تريد أن تقتلني بكتاب واحد؟ فرد الملك إلى أخيه. وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تبلغها الصحف، فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا، فإني ألقاك في 50 فارسيا. فأقبل قيصر في 500,000 رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطرق، وخاف أن يكون قد مكر به، حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجلا، ثم بسط لهما فالتقي في قبة ديباج ضربت لهما ومع كل واحد منهما سكين، فدعوا بترجمان بينهما، فقال شهريراز إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي أن يقتلني، فقد خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك، قال قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشى، فقتلا الترجمان معا بسكينيهما، فأذيلت الروم على فارس عند ذلك، فابتبعوهم يقتلونهم، ومات كسرى. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح ومن معه، فذلك قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، أي أقرب أرض إلى الشام.
وكان كسرى قد راسله النبي صلى الله عليه وسلم فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل أن يمزق الله عز وجل ملكه. وهذه مخبار بني إسرائيل، لكن أصل القصة في إدالة الروم على فارس بعدما كان النصر لفارس وفرح المشركين بذلك ووقوع المراهنة، هذا له أصل. نعم. وفارس هم عباد نار وأقرب إلى الوثنيين من أما الروم فهم نصارى أهل كتاب، لهذا فرح المشركون بغلبة فارس على الروم. نعم. ثم بعد ذلك وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرح الذي يعني يوجد ليس فرحا بنصرة الصليب وكذا، ولا بنصرة أهل الكتاب في حد ذاته، ولكن هذا كان أقرب، ولما وقعت المقامرة وكذا كان الفرح بتحقق ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. تفصيل أصل القصة موجود في القرآن، أصل القصة هذا محفوظ، لكن تفاصيل هذه الله أعلم بها. نعم. تفاصيل ذهب جاء قال الله أعلم بهذا، إذا صح يعني إذا صح تفصيل، أما أصل القصة هذا محفوظ بالقرآن، هذا محفوظ، لكن تفصيل بقى ذلك هل هذا هو الذي حصل على وجه هذا التفصيل، ده يحتاج إلى سند صحيح. نعم نعم. يقال إيه؟ كيف في هذه الأمة؟ نعم، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحصول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أن هذا مما نقله هؤلاء، يعني من الذي نقله عن هؤلاء سندها، تقصد يعني أنها لا تسمى يعني أخبار بني إسرائيل. نعم هذا أحسن. نعم.
قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقرب أرض إلى أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. قال
هذا معنى أدنى الأرض أي أقرب أرض الشام إلى أرض فارس. نعم.
قال عكرمة هي أزرعات وكسكر. وقال مجاهد أرض الجزيرة. وقال مقاتل الأردن وفلسطين. وهم من بعد غلبهم أي الروم من بعد غلبة فارس إياهم. والغلب والغلبة لغتان سيغلبون فارسا في بضع سنين. والبضع ما بين الثلاث إلى السبع. وقيل ما بين الثلاثة إلى التسع. وقيل ما دون العشرة. وقرأ عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري والحسن وعيسى بن عمر غلبت بفتح الغين واللام سيغلبون بضم الياء وفتح اللام. وقال نزلت حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غلبة الروم فارسا. ومعنى الآية ألف لام ميم غلبت الروم فارسا في أدنى الأرض إليكم وهم من بعد غلبهم سيغلبون يغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم. والأول أصح وهو قول أكثر المفسرين. قوله لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل دولة الروم.
يعني القراءة الثانية قرأ عبد الله بن عمر وابو سعيد الخدري وحسن بن عمر غلبة الروم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى أرضهم من بعد غلبهم سيغلبون ليس غلبت الروم. غلبت الروم يبقى التفسير على الوجه الأول غلبت الروم من فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون فيكون بينهم وبين فارس. إنما غلبة الروم يبدأ من أول غلبة الروم. غلبة الروم غلبت فارسا طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد غلبهم على فارس سيغلبون سيغلبون ممن؟ من المسلمين. فصارت الآية في الروم والمسلمين على هذا على تلك القراءة. فقال ونزلت وقال نزل حين أخبر النبي عن غلبة الروم فارسا. ومعنى الآية ألف لام ميم غلبت الروم فارسا في أدنى الأرض إليهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون يغلبهم المسلمون في بضع سنين وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم. يبقى بالفتح غلبت الروم إذن سيكون ومن بعد غلبهم سيغلبون يبقى من المسلمين. قال والأول أصح وقول أكثر المفسر وهذا الأظهر. نعم.
قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال قوله لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدها ومن بعدها فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الروم على فارس
يعني أن كل هذا واقع بقدره سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل. لله الأمر من قبل ومن بعد وقبل هنا مبنية فيكون إذا من قبل كذا ومن بعد كذا أنا في كل حين لله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
قال السدي فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله نصب على المصدر أي وعد الله وعدا بظهور الروم على فارس لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم كيف يكتسبون ويتجرون ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعيشون. قال الحسن إن أحدهم لا ينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن يصلي.
هذا معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتقنون دنياهم وأمر معاشهم ويعرفون ما كيف يأتون بالدرهم والدينار ولهم خبرة في ذلك وهم عن الآخرة هم غافلون لا يعرفون عبادة الله سبحانه وتعالى ولا لما خلقهم الله عز وجل. وهذا علم لا ينفع إذا كان الإنسان يعلم الدنيا ولا يعلم آخرته ولا ما يقربه الله سبحانه وتعالى فما فائدة هذا العلم؟ زيادة في نكاله فإنه سيحاسب على نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فالعلم المعتبر هو العلم الذي يقرب إلى الله، وبه يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، يعرف لما خلقه الله عز وجل، ويسخر وقته وحياته طاعة لله سبحانه وتعالى. أما العلم الدنيوي البحث المجرد فهذا علم لا ينفع العبد عند لقاء ربه، وإن نفعه في الدنيا به يأكل به يشرب من جهة الأسباب، لكنه كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا العلم المادي البحثي هذا لا قيمة له إلا إذا سخره الإنسان في طاعة الله وكان مقربا العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن كل علم لا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا قيمة له ولا فائدة فيه، إنما قيمة العلم بحسب المتعلق به. فكلما كان العلم يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويدفع العبد إلى العمل الصالح كان أقرب وكان أفضل. فهذا العلم كما هو عند الكفار في الدنيا يتقنونها، ترى عندهم الاختراعات وترى عندهم الرقي في هذا، لكن في النهاية هم كالأنعام لا يعلمون ربهم ولا يعرفون ربهم ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون كتابا ولا يتبعون رسولا، فما قيمتهم؟ هم كالأنعام، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إذن قيمة العلم ما يعرف العبد بربه سبحانه وتعالى وما يدعوه إلى آخرته ليكون فيها من السعداء، لأن الله ما خلق الإنسان ليأكل ويشرب وينكح ويتزوج ويكون له أولاد ويعمر في الأرض مدة من الزمان ثم بعد ذلك هو كالجيفة لا قيمة له ولا قدر. وللأسف الشديد اغتر كثير من المسلمين بهذا وجعلوا هذا هو العلم الذي ترتفع به البشرية، وهذا هو الحضارة، يسمونه الحضارة حضارة وتقدم وكذا، ويقيسون الأمم بمقدار معرفتها بهذه العلوم. أما علم أخيرا لا وزن له ولا يتفاضل الناس في هذا العلم للأسف الشديد، علم الآخرة وعلم الشرع وعلم الدين قل من يلتفت إليه، قل من يلتفت إليه. ولهذا يسمون العالم الإسلامي بالعالم النامي، العالم المتخلف، حتى لو فيه مآذن تعلو، حتى لو فيه قرآن يتلى، حتى لو فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبق، لكن كل هذا لا يرقى به عن التخلف إلى التقدم. إنما التقدم هو العلم البحث هذا المادي، علم التكنولوجيا، علم التقدم، علم كذا الاختراعات، هذا هو العلم الذي ترتفع به الأمم. وكل من يتكلم يقول: انظروا إلى أوروبا، انظروا إلى الغرب، انظروا إلى كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وإنما هم كما وصفهم ربنا، ولا يمكن نقبل وصفا فيهم غير ما وصفهم الله سبحانه وتعالى. أولئك كالأنعام بل هم أضل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ليس هذا ثورة على التمدن والاختراعات وكذا، بالعكس المسلم أولى بذلك من غيره، لكن نقول هذا لا يراد لذاته، إنما هذا يراد لنعمر الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، نسخر هذا لطاعة الله عز وجل. ولهذا لما على المسلمون على فارس والروم ما نسوا العلم الشرعي الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، الذي به علوا على المسلمون على هؤلاء، والذي به صار لهم ملك عظيم، لكن هذا الملك قائم على عبادة الله، ملك للركع السجد الذين يتلون كتاب الله ويقومون به الليل، والذي به يصومون النهار، الذي به يتعاملون بأخلاق ما عرفت البشرية مثل هذه الأخلاق أبدا أبدا أبدا، مع قمة العلو والانتصار والتمكن والتمكين، إلا أنهم قاموا بعبودية الله في الأرض، فراعوا المسلمين وراعوا غير المسلمين، فما كان عندهم إلا الرقي حتى في القتال والحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا تقتل المرأة ولا يقتل الوليد ولا يقتل الشيخ ولا يقتل كذا، والإسلام قبل من هؤلاء الجزية ولم يجبرهم على
الإسلام إما الإسلام وإما سيف، ولكن أخذ الجزية ليظهر بهذا علو الإسلامي، ثم بعد ذلك يدعو المسلمون ويجاهد المسلمون بالدعوة وبالحجة والبيان حتى يدخل هؤلاء في دين الإسلام طوعا، فينتقلون من جهاد السيف إلى جهاد ماذا؟ الحجة والبيان. وإلى ما تعطل الجهاد بالجزية، إنما يبقى الجهاد ولا في أرفع نوعيه وهو الجهاد بالحجة والبيان حتى يتمكن المسلمون من دعوته مع علو الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففرق كبير جدا بين العلم الشرعي الذي به يحيى الإنسان وبين العلم المادي الذي به يطغى الإنسان. فالعلم المادي وحده، علم التكنولوجيا والتقدم وغير ذلك، به يطغى الإنسان ما لم يكن هذا محفوفا بالعلم الشرعي. أما العلم الشرعي يرقى به الإنسان، ولهذا تجد هؤلاء الغائر في تقدمهم وتمدنهم إنما يتقدمون في أمور مادية. أما الإنسان نفسه فما هي أسباب الرقي بأخلاقه وبقلبه؟ لا محل للقلب عند هؤلاء، ولا شيء يقدم للقلب، إنما أبدان كالأنعام، أكل شرب يحيا يعيش كذا، مدنية، ما الذي يركبه، ما الذي يلبسه، ما الذي يأكل، هذا الحضارة يسمى حضارة، يأكل إيه، يشرب إيه، يلبس إيه، يركب إيه، لكن أين القلب؟ ما في. ولهذا هم أموات، هم أموات. من لم يرقى بعلم الشريعة و يطهر قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته فهو مع الأموات. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالفارق بين المسلمين وبين هؤلاء هو الفارق بين الأحياء والأموات، ولا نقبل تفسيرا لهذا من أحد، ولا يلعب علينا كمسلمين بهؤلاء الذين كأنما خلقوا للدنيا فقط، تكنولوجيا وحضارة وإحنا عالم نام وإحنا عالم متخلف في أين نحن وأين هؤلاء، وننظر إليهم بعين الإكبار وكأننا أمثال الذر عند هؤلاء، يدوسوننا بالأقدام. للأسف حتى حصلت انهزامية في نفوس كثير من المسلمين. ولو علم الناس بما تكون الأقدار عند الله وبما تكون المنازل عند الله سبحانه وتعالى لعلموا أن هؤلاء كالأموات لا حياة لهم على الحقيقة، هم والقلوب في معزل، هم في معزل عن قلوبهم. ما في شيء يا إخواني، ما في مادة تغذي القلب، لأن المادة التي تغذي القلب وبيحيى مادة واحدة فقط هي مادة الوحي، عندهم وحي ما عندهم وحي، إذن هم أموات. إنما البدن لما لبس أكل شرب كالأنعام تماما، إن قويت أبدان فهي كالأنعام فقط، زي واحد عنده ثور كده طور عمله في البيت وخلاص، يأكل وشرب ويعمل عليه وكذا، هما هؤلاء أيضا يوم من يوم يعمل إلى أن ينام فقط، هذا الذي عنده، عنده حياة، عنده خوف، عنده مراقبة، عنده يقين، عنده مجاهدة، عنده صبر، عنده احتساب، عنده ارتباط بربه، عنده لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، أبدا يفهم كل شيء من دقائق الدنيا وينسى الغاية التي من أجله خلقها الله سبحانه وتعالى. فأي علم هذا أصلا؟ أي علم هذا؟ أي علم هذا؟ الإنسان يتعامل مع ولاء عن أموات يحتاجون إلى إحياء. ولهذا لغتنا معهم ينبغي أن تكون هي: أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بس هذا. وإلا هم أموات، هم أموات. ولهذا على المسلمون عليهم، على حضارتهم وعلى ممالكهم، لكن علوا بماذا؟ علوا بدين الله سبحانه وتعالى، علوا بهذا الإسلام العظيم الذي من أخذه بحقه كان له العلو. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. ولهذا علم النبي والصحابة الدنيا كلها ما معنى الإنسان. دي حضارة يا إخواني، حضارة أحجار، إنما مش حضارة إنسان. للأسف حتى أولئك اللي بيدرسوا التخصصون وكلام ذا وصدعوا رؤوسنا وحضاروا تكنولوجيا وكذا, وإحنا ما نفهمش إحنا أصلا, إحنا ناس كذا متعقدين نفسيا, جلسنا في المساجد نعلم الناس ونقرأ بكتب المسلمين, إحنا في معزل من الدنيا, هم في زعمين يعني أنا في معزل من الدنيا, لا نحن لسنا في معزل من الدنيا أبدا, إحنا أولى بعمارة الأرض, ونحن الذين نسوس الدنيا بدين الله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى كما سادها أولياؤنا وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى, سادوها بصلاة في ساحات القتال, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة بصلاة وهم يمشون وهم يركبون, فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بأذان تعلو بمآذ تعلو والحمد لله وأذان يعلو في الناس, فهم يعتبرون أننا متخلفون, إنما نهدم الدنيا ولسنا نفهم ولسنا 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 ولسنا, لا ما يفهم إلا المسلم الذي يعرف كتاب ربه, هذا الذي يفهم, لأن الله نفى الفهم عمن لم يأخذ بالوحي, لهم قلوب لا يفقهون بها, أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, ومن أضر من ذكر بتوري ثم أعرض عنها, فلا ما يفهم ما يفهم ولا يفقهون, لأن الفقه كل الفقه أن تفقه عبودية الله ولماذا خلقك الله, قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم, ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي, إذا من لم يستجب لهذه الشريعة ويستضيء بنور الوحي فلا حياة له ولا قدر له ولا قيمة له, لا سمع ولا بصر, كما قال ربي دي مش نظرية ديكارت ولا نظرية فيثاغورس ولا نظرية روسو ولا نظرية كذا, إنما قول ربي سبحانه وتعالى, قول ربي عز وجل, من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون, ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون هم الغافلون, يبقى هؤلاء ما عندهم شيء, فيعلمون ظاهرا من الحد الدنيا وهم على الآخرة إيه؟ هم غافلون, هذه النظرة لهذه العلوم البحتة المادية دون أن تقود البشرية إلى طاعة رب سبحانه وتعالى, هذه النظرة إلى أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله الذين لم يستطيعوا بنور الوحي, إذن من الحي ومن الميت؟ الحي من عمر قلبه بذكر الله, والميت من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى, قال ربي عز وجل الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, قال ربي سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي بنازه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه, فإن كانوا ينظرون إلينا على أننا عالم متخلف فإننا ننظر إليهم على أنهم عالم ميت, إن المتخلف حي لكنه متخلف, أما هؤلاء في الحقيقة أموات, لهذا الإنسان ينبغي أن يعلو بكتاب رب وسنة رسوله, لست منهزمين يعني لست منهزمين, لأنهم صار عندهم يركبون ببحرا ويعلون به ويعلون به سماء ويلبسون ويأكلون ويشربون به وكذا, أنهم صاروا أئمة الدنيا, لا هؤلاء لا قدر لهم ولا قيمة, هؤلاء حصب جهنم هم لها واردون ما لم يتب الواحد من هؤلاء, إنما الحياة يتعلمون الحياة من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم, هذه الحياة, ولهذا هم أرادوا طمس معالم هذا التاريخ للأسف, ولهذا إخواني معرفة التاريخ من الأهمية بمكان ودراسة التاريخ من الأهمية بمكان ومعرفة المسلمين وكيف عزوا مماتهم بمكان, ولهذا أعداء الإسلام الكفار الأصليون ومن رباهم أعداء الإسلام يحاولون فصل المسلمين عن ماضيهم, وأمة بلا تاريخ تحفظه خصوصا أمة الإسلام, أصلا مش تاريخنا يا إخواني شوية الأحجار اللي عملنا فيه كرمزهم, ده مش تاريخنا يا إخواني, ده مش تاريخنا, مش تاريخنا شوية مش عارف ده بيحنطوا الميت مش عارف بقاله 100,000 سنة ومتحنط ومتغيرش ومبدلش الكلام ده كله, ده مش التاريخ, تاريخنا تاريخ الإسلام, تاريخنا تاريخ الأنبياء, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به نوح, تاريخنا تاريخنا أعظم من عصرنا, تاريخنا تاريخ الشريعة, تاريخ وجود الحق على ظهر الأرض من لدن آدم, هذا هو تاريخنا, لابد أن نعرفه, موسى وعيسى وإبراهيم والأنبياء جميعا تاريخ لابد أن نعرفه، والعاقبة المتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تاريخنا هذا موجود. ثم ختم سلسلة هذا الحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ساد الأمة كلها، دولة رسول الله، دولة الخلفاء الراشدين، دولة بني أمية، دولة بني العباس، دولة إلى آخر ما كان من الخلافة العثمانية. وقد حاول أعداء الإسلام أن يهدموا مسمى اسم الخلافة حتى يتسنى لهم بعد ذلك العلو على المسلمين. هذا التاريخ لابد أن يكون. نرجع إلى تاريخ الخلفاء وكيف ساد الدنيا والحمد لله، إلى تاريخ الدولة الأموية، إلى دولة العباسية التي أقامت المسلمين ملكا عظيما بلغ إلى الأطلس هنا وإلى الأندلس هناك وإلى الصين وهكذا، ملك عظيم، وكان ملكا يبني إنسانية. فالحضارة حضارة الإنسان، بناء الإنسان، وهذا البناء حصري على الوحي. من لم يكن معه الوحي فعيشته ضنك، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن معيشة هؤلاء ضنك، مواد، أنعام يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أما نحن قلوبنا متعلقة بربنا، عرفنا كيف نأكل ولا يعنينا ماذا نأكل، لكن نعبد ربنا. إذا أكلنا تمرا، شربنا عسلا، خبزا، لحما، فنبدأ ببسم الله ونفرغ بحمد الله، عرفنا كيف نلبس، كيف ننام، كيف نقوم، كيف نعامل الجيران، ما العلاقة بين الأب وابنه، ما العلاقة بين الزوج وزوجته، حتى مع هؤلاء الكفار لغة ما عرفتها بشرية. عندنا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. علمنا الناس كلهم كيف يحفظون العهود، حتى مع غير المسلمين. نبي الإسلام يقول للمسلمين في من يقتل كثيرا بينه وبينه عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. رجل مسلم من الدعاء إلى الله يجلس مع طلابه وهو يعلم هؤلاء الكفار حصب جهنم، يعلم المسلمين طلبة العلم، يعلم الدنيا أن هؤلاء تحفظ دماؤهم وإن كانوا كفارا، يهودا أو نصارى، ولو كانوا وثنيين، طالما بيننا وبينهم عهد أو دخلوا بلدنا بأمان أو كانوا أهل ذمة، كيف نحفظ لهم عهدهم ولا نعتدي عليهم؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذه لغة، فين اللغة دي أصلا؟ أين هذه اللغة؟ لغة أنه لا يجوز أن تقبض عهدا مع هؤلاء، ولو علمت أنهم وصلتك أخبار خيانة فلا ينبغي مع هذا أن تغدر، ولكن انبذ إليهم عهدهم على سواء لتستوي أنت وهم في العلم بذلك فلا تنقض عليهم. تعالوا نعلمكم، سبحان الله، إن قد عهدنا القوم وإن الله جعل لك ولمن معك مخرج. عهدنا القوم، في حاجة اسمها عهدنا القوم عند هؤلاء؟ يحفظون عهدا هؤلاء أصحاب المقابر الجمعية والقنابل العنقودية والاختراعات الذرية التي يمكن أن تبيد البشرية بين عشية وضحية، لا يراعون في طفل إلا ولا ذمة ولا في امرأة ولا إلى آخره. إنما عندنا لغة أخرى، من أراد أن يتعلم لغة القتال فليأتي، لغة السلام فليأتي، لغة الاحترام فليأتي، لغة كذا فليأتي، سبحان الله. ولكن للأسف العيب فينا نحن، في حملة هذا الدين، في حملة هذا الدين. أما هذا الدين سبحان الله العظيم، هذا الدين ما يحتاج إلى إقناع، هذا الدين ما ليس خاضع للتجارب، واخد بالك، يدخلون في المختبر ويطلع نتيجة، ده مش اوه ولا ايه ولا ايه بي، هذا الدين شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هدى للمتقين، شريعة عظيمة، شريعة رب العالمين الذي يعلم من خلق. لكن الاشكال فينا نحن، انهزامية في كثير من الناس أهل بدع وخرافات شوهوا هذا الدين. ولهذا الغرب يأخذ لقطات صوفية مع أسياخ نارية تدخل عبر الجلود، هذا هو الإسلام، رقص وطبل وزمر وخرافات، هذا هو الإسلام، إراقة الدماء، لا تعرف أحكام الشريعة، هذا دين الإرهاب، ذبح، قتل، تمرد، هذا عندهم يصورون هذا الإسلام أنه الإسلام لأتباعه. أما الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسلام الأثر، إسلام النص، إسلام الدعوة إلى الله، إسلام العقل الصريح والنقل الصحيح، إسلام يبني الإنسان، إسلام دخل إلى قلوب هؤلاء، فمن أراد الله له الهداية دخل الإسلام إلى قلبه فتحول. هذا عمر في الإسلام وهذا عمر قبل الإسلام، هذا إكرمة، هذا خالد، هذا عمر في الإسلام، هذا قبل الإسلام، هذا أبو سفيان في الإسلام، هذا أبو سفيان قبل الإسلام. تحول هؤلاء الذين ما كانوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يحمل واحد ابنته إلى الصحراء فيدفنها دون رحمة ولو ربما تعلقت بالحيث فلا تلتفت إليها، يعيش الإنسان ما عاش ثم في النهاية جيفة كجيفة الحمار. ارتقى الإسلام بهؤلاء فحول قلوبهم وحول حياتهم قبل فتوحات. يا أخواني الفتح الأول كان فتح القلوب، فتح القلوب قبل فتح البلدان، فتح البلدان سهل إنما هو ثمرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة ما في سيف، ما في غزو، ما في حرب، إنما بناء الإنسان، العقيدة، البناء، اللذة، حتى إن الواحد ليضحي لحياته من أجل هذا. أحد أحد، أحد أحد، قمة اللذة في توحيد الله سبحانه وتعالى، أحد أحد، أسرة تعد في ذات الله فلا تلتفت إلى عذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لغة جديدة، لغة الجنة، لغة غيب، لغة آخرة، وقد تعود لغة الدنيا أعطيني أعطك، فبنى الله عز وجل هذه الأمة العظيمة. فكان الفتح يا أخواني فتح القلوب أولا. القلوب هذه لا علاقة بالحضارة الغربية هذه المادية، لا علاقة بها، فليقولوا لنا كيف يبنى الإنسان، مش كيف تبنى الشوارع، كيف تبنى العمارات، ناطحات سحاب، مركبات، آلات ومركبات، لا لا، الأساس كيف يبنى الإنسان. تعرف ابنك، تعرف بنتك، هو ده ابنك، دي بنتك، دي زوجتك، متأكد، متأكد، روح المعامل حتى يثبت لك النسب، تحليل ما أدري ثبوت النسب، انتفاء النسب. طب هي بنتك بتعملها ازاي؟ بتأجرها الأوضة لو أردت بعد 18 سنة؟ صاحبك عارف ايه اللي بينكما؟ رجلان تحبب في الله استمع عليه تفرق عليه، اه؟ ولا كل واحد بيحاسب نفسه؟ من انتم؟ آلات متحركة، آلات تشغل آلات، بس آلات تشغل آلات، انما انسان قلب، انسان يرتقي بكذا، انسان بمعاني، هذه لا تكون الا في رجل يرجو ما عند الله. ولولا ان الانسان يرجو ما عند الله واحتسب ما عند الله لربما قتل اخاه من اجل مال، ما انا ما عندي احتساب، لكن تصبر من اجل، تصبر من اجل، تصبر، ولك انفق مالا، هذه نخله ولك بها نخله في الجنه، نخله في الجنه، فليذهب بستاني كله اذا كانت نخله في الجنه. عندك انت جنه؟ ما عند الجنه، هل تفزو النخله ولا التمر؟ ولا التمر، مش النخله ولا التمر. لغه تغيرت، لغه هذا الانسان تغيرت. النبي صلى الله عليه وسلم رب اصحابه، وهذا ما كان عند النبي يحرك به الا من يقتل اليوم فله الجنه، ابين وبين ناس الجنه ان اكل تلك التمرات انه لزمن بعيد. فزت ورب الكعبه، وهو ياخذ الدم، فزت ورب الكعبه، يساوم وهو مصلوب على هذا الأصل. أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك، قال ولا الشوكة يشاكم. تظنون أننا نضعف عند مفارقة الدنيا؟ بل نقوى على لقاء ربنا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. يظنون ضعفا، دي لحظة بقى ضعف. ضعف عندك أنت، ضعف عندك يا من تحرص أن تعيش 1000 سنة ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، إنما هؤلاء أحرص الناس على لقاء الله. منهم من عاهد الله، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وأهل رائحة الجنة، فوالله إننا أشم رائحته خلف هذا الجبل. فما يساوم الإنسان على دنيا، دنيا دنيا ماذا؟ دنيا تركناها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دنيا آثرنا بها إخواننا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دنيا إيه؟ هذا الرقي بالإنسان، هذا هو الرقي، تلك هي الحضارة كما يقال التي ينبغي أن نتمحور حولها. إحنا النهاردة الدولة عمالة تطلع خيرات وثروات، ودي الشعب عايزين ناكل، جعانين مش 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 شبعين. يبقى الواحد عمال يبني عمارة مش عارف كم دور وعمال يدفع بالملايين، ما عادش لغة الآلاف دلوقتي، واخد بالك؟ ما فيش حاجة اسمها يعني ها الطن الحديد ب 11,000 جنيه، حط له كمان طن أسمنت وكمان 4 متر رمل مع المصنعية، يبقى المتر ده يتكلم كام؟ عمال تدخل 20,000 جنيه. طب كم متر؟ طب كده ناس عمالة تفتكر محلات ومشاريع وسيارات، ومع ذلك عاوزين ناكل شبعانين. لكن لو ارتقينا بالإنسان الذي إن طبخ أكثر مرقة، والذي إن كان معه كسرة خبز شارك أخاه، بل يأخذ تلك الكسرة ليعطيها أخاه حتى ولو كان في على فردة كبده. أعندك طعام؟ هذا ضيف رسول الله. قالت ما عندنا سوى كسرات من خبز لصبياننا، أما أنا وأنت ليس لنا طعام. قال علليهم حتى يناموا، اصنعي أي شيء حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأتي السراجة وأرد الضيف أن نأكل. ففعل وأكل الضيف وبات طويين. فلما غدا إلى مجلس رسول الله قال أين الذي ضيف رجلا بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله عاجب من صنعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، عاجب ربي من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى، عجبا يليق بجلاله. هذه المعاني التي نتغلب بها على مشكلة اقتصادية، نتغلب بها على أي شيء. الإنسان ده بنوه، نبني الإنسان، مدير مدرسة نبنيه، مدرس نبنيه، زبال نبنيه، أي حد نبنيه نبنيه. نركز على هذا، نركز على هذا عبر علماء الأمة الربانيين، العلماء الذين يجمعون بين العلم والعمل. علماء الأمة الربانيين، مش الذين يتاجرون، مش لسه طلع لك أول امبارح على جمعة قاتله الله إن لم يسبق في علم الله هدايته. هذا الرجل طلع لك عذاب النار من العذوبة، فنوع عذوبة كده، فنوع عذوبة لذة كده، عذاب النار زي الجمل لما بيحك مش عارف جتته وينزل الدم كده، يبقى ينزل دم بس هو بيتلذذ. مثل ما قاله ابن عرب وخلافه من هؤلاء، كمان عذاب النار بتدخل فيه على جمع. هات يا ابن كده البتاع دي، هات كده،
بيقول في حوار مع الإعلام الفلان عبر برنامج درجات المعرفة، درجات المعرفة المذاعة الفضائية CBC، منذ قليل أنا أعتقد أن العذاب في النار لن يكون كما تصوره الناس، من أنهم قوما من الكفار، ولكنه كما قال ابن عربي، كما قال ابن عربي إن العذاب مأخوذ من مادة عذاب، والكفار سيعذبون في النار عذاب داخله عذوبة. وضرب مثلا عذاب، وقال علي بن عمر إن ابن عربي قال حينما سألوه أن يشرح لهم كبير ذلك، قال لهم مثل الجمل الذي يصاب بمرض الجرب وهو مرض جدي، فالجمل يذهب عند شجرة ويظل يحك جلده في تلك الشجرة لينبش في جلده وهو في حالة انتفاع شديد تجد الدم يسيل من جسده فيجده عذاب أنتجة لكن تضيحت مع الانتفاع في حق جلده وهذه العذوبة عذوبة مع العذاب وزاد علي جمعة من فضله وعلمه الصوفي الواسع وضرب أمثلة من هذه وقال مثل المرأة الحامل أيضا تتعذب وهي في منتهى الاستمتاع وقال عن جمعة أن وصف الله عز وجل العذاب بأنه مهين وأليم في آيات القرآن أن هذا العذاب المهين والأليم يندرج تحت قول الله تعالى ذلك يخوف الله به عباده وقال إن كل عذاب داخله رحمة وأن حديث رسول الله الذي أخبرنا ضرس الكاف تشرب في جبل أحد يدل على أن ذلك خصيصا لكي يتحمل ما يمر به. هذا الكلام إخواني الذي هو أقبح الكلام وأضله والذي يكذب به كتاب
وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب مقيم. هذا العذاب يقول ليس انتقاما من الكفار وكذا، وإنما هو عذاب فيه عذوبة، فهو عذاب فيه رحمة. وما قيمة هذا العذاب؟ والعذاب الذي في عذوبة يعني أن الكفار يتلذذون بهذا العذاب، مثلهم مثل الجمل الذي كذا وكذا وكذا، فهو إن عذوبة أبدان إلا أنه يقع فيه نوع لذة. فما نوع لذة في هذا العذاب؟ والله سبحانه وتعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من أجل العذوبة قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه في سورة محمد مثل الذين مثل جنة وعد المتقون في أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن متغير طعمه وأنهار من خمر ذات للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولو فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءه. هذا العذوبة عند علي جمعة. فرح بكلمة قرأ لابن عربي وكانه إنما أتى بالعلم كله. فهذا الرجل أضل من حمار أهله. هذا الرجل لا يبالي بما عليه المسلمون في تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، الله المستعان. نعم.
قوله تعالى وهم عن الآخرة هم غافلون ساهون عنها جاهلون بها لا يتفكرون فيها ولا يعملون لها. قوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي للحق وقيل لإقامة الحق وأجل مسمى أي لوقت معلوم إذا انتهت إليه فنيت وهو القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسافروا في الأرض فينظروا إلى مصارع الأمم قبلهم فيعتبروا كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض حرسوها وقلبوها للزراعة وعمروها أكثر مما عمروها أي أكثر مما عمرها أهل مكة. وقيل قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرص وجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا فأهلكهم الله فما كان الله ليظلمهم بنقص حقوقهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببخس حقوقهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي أساءوا العمل السوء أي يعني الخلة التي تسوءهم وهي النار. وقيل السوء اسم لجهنم كما أن الحسن اسم للجنة. أن كذبوا أي لأن كذبوا. وقيل تفسير السوء ما بعده وهو قوله
سبحانه وتعالى. هذا علماء السوء هؤلاء يحوجونك أن تتكلم في عذاب النار أهو عذاب أم عذوب سبحان الله العظيم. ويتبع قول ابن عربي هذا الذي كفره جماعة العلماء وصنفت فيه المصنفات. هذا ابن عربي صار يستدل بكلام شوف سبحان الله تصل إلى حد يعني في الدنيا جعل الكفار مسلمين ونافحوا ليكون الكفار مسلمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عنده أن الإنسان مخير في هذا. حتى في الآخرة عذاب الكفار في الآخرة أن الكافر يعذب في الآخرة ما تركوه لك
بل هو عذاب بمعنى العذوبة كما قال ابن عربي من مادة عذبة، مش كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. سبحان الله العظيم، أهون أهل النار عذابا مش عذوبة. رجل توضع جمرتان تحت قدمي فيغلي منهما دماغه، هذا أهون عذاب أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا. تحتاج أنت في زمن صرت تحتاج سبحان الله إلى أن تتكلم في عذاب النار، في عذاب النار. وعذاب ولا عذوبة، ما نوع هذا العذاب؟ إذن لماذا العقاب؟ إذن طالما أنه عذوبة فعلام العقاب وعلام المؤاخذة. فإذا كان ينال الكافر في النار عذوبة والمؤمن ينال في الجنة النعيم، فما الفرق بين النعيم والعذوبة؟ ما هو فرق كبير يعني، فقط تألم بدن كده ظاهري يعني، ولكن هو في الحقيقة عذاب. زي الجمل اللي يسيل منه الدم، هو في الظاهر الأنسجة ما أدري إيه، وبعدين هو نفسه يتلذذ بهذا، يتلذذ في نوع تلذذ في النار. فليتعل جمعة بركبي وخيلي ورجلي من شياطين الإنس والجن، وليأتوا بدليل، نصف دليل، ربع دليل، شيء من دليل، أثارة من علم على أن في النار عذوبة، على أن في النار عذوبة ولو لحظة واحدة. ليس هناك عذوبة، عصاة المؤمنين ليس الكفار يحرقون حتى يصيروا فحما. فإذا أراد الله إخراجهم سبحانه وتعالى، إذا أراد الله إخراجهم ألقاهم في نهر، في نهر يقال نهر الحياة أو الحياء، إنما هم فحم وهم عصاة الموحدين، ومع ذلك فحم يتفحمون، ثم يخرجون فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. فما بالنا بالكافرين؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا رب ما مر بي نعيم قط. وهذا والعياذ بالله يقول قال ابن عربي عذوبة. وانت عارف، عارف اي حاجة خلاص، حتى لو على الملاحدة هي اظهار ثقافة للناس يعني. الناس اليوم حتى الكافر، حتى الكافر صرنا نتكلم في عذابه، ونوع من العذوبة جعلته مسلما في الدنيا وفي الآخرة منعما لا معذبا. أين القرآن؟ أين السنة؟ سبحان الله العظيم. فإن هلا وإن لا يرجعون. فزمان عجيب، زمان عجيب، زمان عجيب، أن تحتاج إلى أن تتكلم إن عذاب النار عذاب أليم، يعذب، يعاقب بها أهل النار، لا أنهم، لا أنهم من العذوبة. حتى هذه، طب اتركي علي جمعة حاجة، اترك حاجة، والله أعلم بما سيأتي بهذا الرجل بعد ذلك، بعد ذلك الله أعلم. عبادة غير الله، لجوء إلى قبور موتى عند علي جمعة عادي، ما في مشكلة. يقول لك موالد، الواحد فاهي يعني، لما واحد ياخد عياله ويروح عند الموالد ديت يقضي شوية، يقضي وقت كده يفرج عن نفسه وهو عياله، فاهي يعني، فاهي. والنبي يقول لا تجعلوا قبر عيد، لكن عند على الجمعة قبر غير النبي، فاهي يعني. أما الواحد ياخد عياله ويروح كده يقضي هناك شوية وقت كده، فاهي، فايه يعني انك انت تطوف وتنزل وتتمسع، فايه. نعم.
وقيل تفسير السوء ما بعده، وهو قوله حرب. يا اخواني سبحان الله، حرب ضروس، معركة، معركة بين صراع بين الحق، وانت والناس يقولك ايه
ده جرح وتعديل، ده بيسموا الناس، ده بيعملوا، ده بيسووا، سبحان الله. نعم.
وقيل تفسير السوء ما بعده وقوله أن كذبوا، يعني كان عاقبة المسيئين التكذيب، حملتهم تلك السيئات على أن كذبوا، كان على أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قوله تعالى
قرأ أهل الحجاز والبصرة،
قرأ أهل الحجاز والبصرة عاقبة بالرفع، أي ثم كان آخر أمرهم السوء، وقرأ الآخرون بالنصب على خبر كان تقديره ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا.
نعم.
قوله
نقف من؟ نعم. وليس بغريب أن يتبنى، طالما دخلنا بقى في عذاب النار والعذوبة وكذا، ليس ببعيد أن يأتي بعد ذلك يقول بفناء النار، وبعد ذلك يأتي بيقول يتعطل كل شيء وكذا، في فينتهي هذا إلى رسوم لا تتحرك. نعم.
قال ابن عربي فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين، وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنات الخلد فالأمر واحد، وبينها عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة لفظه، وذاك للقاشر والقشر صائم.
قال ابن عربي ما قاله الله، ما قاله رسول الله، وقال قال ابن عربي هذا الذي كما قلنا كفره العلماء. نعم. لا شك ما مبنى حلول الاتحاد، بل لما قال ان ربكم الاعلى قد عرف الحقيقه،